أنت شتمته، اغتبته، جرحته، اتهمته وهو بريء. طبعا لو أنه أقام دعوة له حق عندك. طيب هذا الذنب كيف يغفر؟ بعضهم قال لا بد من الآن دققوا، وهذا نقع به كثيرا، بعضهم قال يجب أن تذهب لمن اغتبته وأن تذكر له ما قلت في غيبته عنه وأن تطلب أن يسامحك، ما في غير هيك، هذا رأيه. وبعضهم قال يجوز أن تذهب إليه وتقول له يا أخي لقد ملت منك إجمالا لا تفصيلا، أرجو أن تسامحني. وبعضهم قال لا، يكفي أن يعقد أن يعيد اللقاء الذي التقى به مع زيد وعبيد وتحدث به في هذا اللقاء عن فلان، أن تعيد اللقاء مرة ثانية وأن تقول لهم أنا كنت مخطئا وفلان رجل جيد وما إلى ذلك. كم مذهب؟ ثلاثة. إما أن تذهب إليه وأن تذكر له عين الذنب، الغيبة، الاحتقار، التقليد، المحاكاة، النميمة إلى آخره، وأن تطلب السماح منه، وإما أن تذهب إليه وأن تقول له بشكل عام لقد نلت منك أرجو أن تسامحني، أو أن لا تذهب إليه أبدا، تذهب إلى من كنت معهم وتحدثت إليهم عنه، تعقد لهم لقاء ثانيا وتقول والله أنا كنت في خطأ كبير وفلان بريء وأنا قد تجاوزت حدي وقد اتهمته ظلما فأرجو أن يحصل لكم العلم بذلك. قال مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة والإمام مالك هو الإعلام التفصيلي والتحلف. قال لأن البراءة من حق المجهول ليست براءة. أخي اكتب لي براءة الذمة، يقول لك من ماذا؟ من مبلغ لك معي فيه؟ أديش؟ بدي أفهم كم هو المبلغ؟ براءة الذمة عامة ما في، فلان بريء الذمة من الدين الفلاني البالغ كذا وكذا. فرأي الإمام أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك أنه لا بد من أن تذهب إلى من اغتبته أو احتقرته أو جرحته أو اتهمته أو غمست من قناته أو طعنت في نسبه أو طعنت في أمانته، حتى لو أنك أمسكت ثوبك وحينما ذكرت فلانة قلت أحسن مني وهي أن تعملها وهذه هي غيبة، هذا طعم. قالوا ورد في الأثر قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة. فالبراءة من حق المجهول لا تصح، لهذا احتجوا بقول النبي من كان لأخيه عنده مظلمة، شوف، من مال أو عرض، العرض هو الغيبة والنميمة، فليتحلله اليوم، لأنه حينما فعل هذا ارتكب جرمين، ارتكب جرما في حق أخيه طعن بنسبه أو بأمانته أو بإخلاصه. هلأ إذا الإنسان ذكر أمامه عالم دجال، عند الله ما تمرق هي، هذا عالم له دعوة له أخوان، شو دجال؟ متأكد؟ معك دليل؟ لما هيك تسلية عم تسلّى. فكل إنسان قبل أن يقول دجال كذاب مفهمان قبل أن تتهمه بتهم هو بريء منها. إيه حضرت مجلسه، استمعت إلى دروسه، التقيت معه، هكذا تتهم الناس غيابيا وتنجو من عذاب الله؟ لا والله. فقال لا بد من أن تتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. الآن في مجال تستسمح منه، تعقد مجلس آخر، تغير كلامك، ممكن تتقرب منه بهدية، ممكن تخدمه خدمة، ممكن تلاقي إلين قلبه إلى سامحتك، لكن قبل ذلك مشكلة. أما في اختيار ثاني ولعله مقبول، الاختيار الثاني أنه أنت اجمع هؤلاء الذين اغتبته في حضرتهم، اجمعهم واذكر لهم أنك مخطئ في هذه الغيبة، وأنه بريء، وأنه لا شائبة حوله، وأنا كنت مخطئا، ولا عليك ألا تذهب إلى صاحب الغيبة. قال لماذا؟ قال لأنك إذا ذهبت إليه وقلت له قلت عنك كذا وكذا، ربما غلى دمه، وربما حقد عليك، وربما تفتت المجتمع، وربما وربما. العلماء الآخرين رجحوا أنه يكفي أن تجمع هؤلاء الذين اغتبته في حضرتهم، وأن تذكر عكس ما قلته البارحة، وأن تتوب إلى الله عز وجل. طبعا هناك رأيان، والحقيقة الترجيح بينهما أن الشخص الذي اغتبته إذا كان واسع الصدر حليما يترفع عن الانتقام والحقد، وله عند الله مكان لا تهزه أنت بها، يعني ما ضر السحاب نبح الكلاب، ما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر. في شخص سمعته مكانته عند الله أكبر من كل كلامك، يعني مكانته وقربه من الله وشعوره بالسعادة أنت لا تهزه بكلامك. سيدنا موسى بالمناجاة قال له يا ربي لا تبقي لي عدوا، قال له يا موسى هذه ليست لي، إلي ما صحت لي، هذه ليست لي. كل إنسان له عدو، ما بصير. فإذا إنسان واسع الأفق عظيم الشأن ما بيهتز، إذا كان ذهبت إليه وقلت له أنا قلت كذا وكذا أرجو أن تسامحني، أغلب الظن يسامحك ولا يحقد عليك. أما إذا إنسان إيمانه وسط ونمط عصبي وقلت له أنا قلت عنك كذاب، أنت تعني كذاب؟ قام ضربه رأسك. فمثل هذه الحالة الأولى أن تبتعد، أن تطبق المذهب الثاني.